لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها.
فإن كان لا يعرف العبادة،
فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول.
فإذا أطعت، ممكن نسختك تختلف من نسختي، فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟
فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قبل الشروع في الكلام على الكتاب، بس أحب أنبه إخواني أن إن شاء الله تعالى سوف يعني ننتهي مبكرا هذه الليلة، يعني قبل صلاة العشاء بخمس أو سبع دقائق، لأن أنا عندي موعد لازم أصلي برا المنطقة، فأحببت أن أنوه على هذا. الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس الماضي ذكرنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى لما أورد الشبه الثلاث الأولى، وهي أكبر الشبه وأعظم الشبه التي يعارض بها عباد القبور وعباد الأموات، يعارضون فيها أهل التوحيد لما يبينون لهم التوحيد وينهونهم عن الشرك. وكما قال الشيخ: قول واعلم أن هذه الشبه الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. ثم بعد ذلك أتى الشيخ بالشبهة الرابعة التي يتشبث بها عباد القبور وعباد الأموات، وهي قولهم أن يقول أحدهم: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم يعني من دون الله عز وجل ليس بعبادة، يعني هذه دعوة عابد القبر أو عباد الأموات، هذه دعوهم أنهم لا يعبدون إلا الله، ولكن هذا الالتجاء وهذه الأفعال التي يفعلونها عند القبور ودعائهم من دون الله عز وجل هذه يعتبرونها ليست بعبادة. فقل له يعني رد عليه، قل له: أنت تقر أن الله عز وجل فرض عليك إخلاص العبادة لله، وهذا ثابت وحق في كتاب الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، فالله عز وجل قد أمرنا في كتابه بغير ما آية بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وهو حق عليك، وهذا من باب إقرار الخصم، من باب إيش؟ إقرار الخصم بهذه النقطة. فإذا قال نعم، أنا أقر بهذه، أن الله عز وجل أمرني بإخلاص العبادة له، بين له، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، هذه العبادة بينها لي، وهذا الأمر الذي أمرك الله عز وجل بإخلاصه له سبحانه وتعالى وعدم صرفه لغيره، ما هو هذا الشيء؟ بينه له، يعني بينه لي أنت يا عابد القبر، هذا الأمر الذي أمرك الله عز وجل بإخلاصه له في كتابه، ما هو هذا الشيء؟ ما هي هذه العبادة؟ ما حقيقتها؟ فهو أمام أمرين، إما أن يعرف ما هي العبادة، إما أن يعرف ما هي العبادة وما حقيقة العبادة وما أنواعها، وأن الدعاء دعاء، الدعاء من العبادة، وأن الالتجاء إلى الله عز وجل هذا من العبادة، فيقر بذلك فيعلم أن الدعاء من العبادة والالتجاء إلى الله من العبادة، وأن صرف هذه العبادة، صرف هذه العبادة الدعاء لغير الله والالتجاء إلى غير الله عز وجل من الصالحين والأولياء وغيرهم، أن هذا ينافي الذي أمر به وهو إخلاص العبادة له، فهذا معناه أنه يقر بأنه قد وقع في الشرك بالله عز وجل. أو أن الأمر الثاني أنه لا يعرف، طبعا إذا أقر بالشرك حصل المقصود، إذا أقر بالشرك وأن هذه العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، وأن الالتجاء إلى الصالحين هذه عبادة، فإنه لا يجوز أن يصرفها لغير الله عز وجل، وأنه يجب عليه الإخلاص لله عز وجل بها، فإذا أقر بهذا أقر بالشرك على نفسه، وهذا هو المقصود، أن يعرف أنه واقع في الشرك بالله عز وجل. أو أنه لا يعرف العبادة، أو أنه لا يعرف العبادة ولا يعرف هذه الأمر، ولا يعرف هذا الأمر الذي أمر بإخلاص بإخلاصه لله عز وجل، ولا يعرف أن العبادة لها أنواع، ومن أعظم أنواعها وأجل أنواعها هو الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل والاستغاثة به عند الشدائد، فإنه لا يعرف هذه الأشياء، فلا بد هنا أن تبين له، فلا بد أن تبين له. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أنت فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حق عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، يعني بينه لي وبين بين لنا هذا الأمر الذي أمرت به وهو عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة لله، وإخلاص العبادة تكون بفعل أوامره واجتناب نواهي، وأن الدعاء من العبادة والذبح من العبادة والنذر من العبادة والتوكل على الله من العبادة والاستغاثة من العبادة والخوف من العبادة والرجاء من العبادة، أن هذه كلها أنواع من أنواع العبادة. قال: وهو إخلاص العبادة لله وهو حق عليك، لأنه يعني مقر بأن العبادة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له، يعني بين هذه العبادة له، يعني أنا ما أعرف العبادة، ما أدري إيش العبادة، أسمع العبادة لكن ما أعرف إيش العبادة. قال: فبينها له، يعني بين له ما معنى العبادة من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، وأن العبادة هي غاية الذل لله والتعظيم مع غاية الذل والخضوع لله مع غاية المحبة والخضوع، وأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وأن العبادة هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى، وأن لها ثلاثة أركان: الركن الأول المحبة، الركن الثاني الخوف، الركن الثاني الرجاء، وأن لها صور متعددة، وأجل صورها وأنواعها الدعاء، ومنها الذبح والنذر والصلاة والزكاة والحج والتوكل والاستعانة والاستغاثة، كل هذه إيش؟ هذه كلها عبادة تبينها له. قال: فبينها له بقولك، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني بين له أن الدعاء من هذه من أنواع العبادات التي يجب إخلاصها لله عز وجل، فإذا علمته بهذا فقل له، يعني قل لهذا المعترض وهذا الذي يعني يفعل هذه الأشياء عند القبور قبور الأموات: هل علمت هذا عبادة لله تعالى؟ يعني قل له: هل قرأت في كتاب الله أن الله عز وجل يأمرك بدعائه تضرعا وخفية؟ ادعوا ربكم، وادعوا ربكم هذا يشمل نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة وكل أصناف العبادات داخل في مسمى دعاء العبادة، ودعاء المسألة هو دعاء الطلب، دعاء العبادة، الصلاة دعاء عبادة، الزكاة دعاء عبادة، الصوم دعاء عبادة، الخوف دعاء عبادة، الرجاء دعاء عبادة، لأن حقيقة العابد، حقيقة من يفعل هذا الأمر، هو يدعو الله عز وجل بلسان حاله أن يقبل منه. والنوع الثاني هو دعاء المسألة، وهو دعاء الطلب، كان يقول الإنسان اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم أعطي، هذا يسمى دعاء، دعاء المسألة. وفي هذه الآية الله عز وجل يأمرنا أن ندعوه كلا النوعين، دعاء الطلب ودعاء المسألة. ادعوا من ربك تضرعا وخفيا. قال فإذا علمته، فإذا أعلمته بهذا فقل له، فقل له هل علمت هذا عبادة لله تعالى، يعني هل علمت أن هذا نوع من أنواع العبادة أم لا؟ فلا بد أن يقول نعم، لأنه يقرأ القرآن، يعرف الكلام العربي. والدعاء مخ العبادة، وهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، لكن بهذا اللفظ لا يصح، لكنه يصح بلفظ آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وهذا أصح منه، رواه الترمذي وصحح إسناد الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا تبين له أن الدعاء من أجل أنواع العبادات، من أجل أنواع العبادات. قال الشيخ فقل له إذا أقررت أنه عبادة، يعني إذا أقررت أن الدعاء من العبادة وهو عبادة لله عز وجل، ثم بعد ذلك دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، خوفا من عذاب الله وطمعا ورجاء بثواب الله عز وجل، ثم مع ذلك دعوت في تلك الحاجة، وأنت تدعو الله عز وجل دعوت غير الله عز وجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا صالحا أو شجرا أو حجرا أو غيره، هل أشركت في العبادة أم لا؟ لا بد أن يقول نعم، لأنه قد أقر بالمقدمات السابقة. فإذا علم أن هذه عبادة وصرفها لغير الله ودعا مع الله عز وجل غيره، فلا بد أن يقول نعم، أنه وقع في الإشراك ونافى الإخلاص المأمور به في كتاب الله عز وجل، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. قال الشيخ فلا بد أن يقول نعم، يعني يقر على نفسه أنه واقع في الشرك. فقل له، قال الله تعالى فصل لربك وانحر. الآن انتقل الشيخ معه إلى نوع آخر من أنواع العبادة، وهو إيش؟ النحر. والنحر هو التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم. والنحر المقصود به نحر العبادة، هناك النحر ليس عبادة، وهو الذبح لأجل الأكل، هذا ليس بعبادة، يعني إنسان يذبح خروف مثلا ليأكل ويطعم عياله، هذا ليس بعبادة، وإنما هذا أمر مباح أباحه الله عز وجل لنا، لكن لا بد له من شروط، لا بد له من شروط أمر الله عز وجل بها، يعني أن يسمي، أن يقطع الأوداج إلى آخر هذه الشروط التي أباح الله عز وجل لنا أن نقوم بها عند يعني طلبنا للأكل من هذه الأنعام. أما المقصود، المقصود بالنحر هنا نحر إيش؟ نحر العبادة، كالأضحية، كالعقيقة، كالهدي، ها؟ هذا كله إيش؟ هذا نحر، النحر المقصود به نحر القربة، التقرب إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل فصل لربك وانحر. كثير من أهل التفسير على أن هذه الآية في صلاة العيد وفي الأضحية، أن المقصود بها إيش؟ صلاة العيد والأضحية، وكلتاهما عبادات عظيمة لله عز وجل، وعبادة صلاة العيد أكبر مجمع للمسلمين في العام، وأيضا التقرب إلى الله عز وجل بالهدي وبالأضحي. فيقول الشيخ له لهذا المعترض فقل له، يعني هذا الذي يتقرب إلى الأولياء والصالحين والقبور والأموات وغيره، الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله ونحرت له، فهل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، لا بد، لأن الله عز وجل أمرنا بالصلاة وأمرنا إيش؟ بالنحر. فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، غيرهما إيش؟ كالملائكة، كأولياء الله الصالحين، أو بعض إيش؟ عباد الله الفاسدين الذين يتقرب إليهم. كثير من الناس يظنون أنهم من عباد الله الصالحين وهم من شياطين الأرض ومن شياطين الإنس، لكن يتقربون إليهم ويصرفون لهم أنواع من العبادات والعياذ بالله. فإذا نحرت لله، صليت لله ونحرت لله ثم نحرت لغير الله، نحرت لغير الله، هل أوقعت هذه العبادة في غير موقعها وصرفتها لغير الله عز وجل أم لا؟ فلا بد أن يقول نعم. هل وقعت في الشرك؟ فلا بد أن يقول نعم. لماذا؟ لأنه صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، كما أنه عبد الله عز وجل بنحره أبي نحره للأضاحي أو غير ذلك، كذلك إيش؟ صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل بأنه ذبح هذه الأضاحي أو هذه بهيمة الأنعام لغير الله عز وجل. فيقول الشيخ فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله عز وجل؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فإذا أنت لا بد أن تبين له أيضا أولا أن الدعاء عبادة، وتبين له أن النحر أيضا عبادة لا تكون إلا لله خالصة له. إذا كان الدعاء عبادة يجب إخلاصها لله، فكذلك النحر عبادة يجب إخلاصها لله عز وجل لأن الله أمر بها. فإذا نحرت لله ونحرت لأحد مع الله عز وجل فمعناها أنك إيش؟ ساويت الله عز وجل بهذا الأمر وجعلته شريكا لله، فلا بد أن يقر على نفسه بالشرك أو يكون مكابرا قال الشيخ قل له أيضا، يعني هذا المعترف، قل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن هذا كان حالهم أنهم كانوا يتقربون إلى هذه المخلوقات من دون الله عز وجل، يتقربون إلى الملائكة، يتقربون إلى الأنبياء، يتقربون إلى الصالحين من دون الله عز وجل. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ ونحن سبق وقلنا إخواني أن من المهم على الإنسان في مثل هذه الأمور معرفة حال المشركين وما هي عباداتهم وما هي صور عباداتهم وما سبب وقوعهم في الشرك. فالمشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون بأنواع من العبادات ويتقربون إلى أنواع من الآلهة التي يجعلونها بينهم وبين الله عز وجل وسائط، فيلتجئون إليها كالملائكة وكالأنبياء وكالصالحين، فيتقربون إليهم ويصرفون إليهم أنواع من العبادات تقربا إليهم لأنهم يريدون أن يرفعوا حوائجهم إلى الله عز وجل. فماذا كانت عبادتهم؟ هل كانت عبادتهم إلا في الدعاء؟ وهذا أصل عبادتهم، أنهم كانوا يدعون هبل ويدعون اللات ويدعون منات ويدعون غيرهم من الأصنام العزة وغير ذلك، فكانوا يدعونهم من دون الله عز وجل، فكان أول عبادتهم أو أصل عبادتهم هو الدعاء. وأيضا كانوا يتقربون إلى هذه المعبودات بالذبح، وكانوا أيضا يتقربون إليها بالالتجاء إليها بطلب الحوائج، يطلبون منها المال، يطلبون منها الولد، يطلبون منها الزوجة، يطلبون منها إلى غير ذلك من الأشياء. فإذا هذا كان حال مشركي قريش. قال الشيخ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد، يعني هؤلاء مشركي قريش كانوا مع صرفهم لهذه العبادات لغير الله عز وجل من الملائكة والصالحين وغيرهم كانوا يقرون ومقرين بأن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون، وأن هؤلاء كلهم عبيد لله عز وجل وتحت قهره وتحت سلطانه، وأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي يدبر الأمور وهو سبحانه وتعالى رازق الخلق أجمعين وهو سبحانه وتعالى العالم بأحوال الناس والقادر عليهم وهو الملك سبحانه وتعالى. ولكن كفار قريش كانوا يصرفون لهؤلاء المعبودات هذه أنواع من العبادات مع اعتقادهم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره. قال الشيخ ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا كان سبب وقوعهم في الكفر، أنهم وقعوا بالكفر بسبب هذه الأشياء، طلبوا الجاه والقربة والزلفة وطلب إيش؟ طلب الشفاعة. وهذا ظاهر جدا، وهذا هو حال الكفار، وهذا حال من يعبد غير الله عز وجل في الأزمان المتأخرة. من يتقرب إلى الأموات من دون الله عز وجل حاله كحال كفار قريش، حذو القذة بالقذة. واضح يا أخوان؟ هذه الشبهة أخواني قائمة على أمر. الأمر الأول الجهل بمفهوم العبادة والشرك، الجهل بمفهوم العبادة والشرك، لأن الانحراف بمفهوم العبادة يا إخواني من أسباب وقوعهم في الشرك بالله، لأنهم ما فهموا العبادة، ما فهموا حقيقة العبادة، وهذا أشرنا إليه في الدرس القادم. وسبب ذلك أن كثير من المتأخرين تأثروا ببعض الأفكار والعقائد الباطلة التي نشأت قبل ذلك، وهي من ذلك عقيدة المتكلمين لما دخل علم الكلام على الناس، وتلقفه كثير من طوائف المنتسبة للإسلام، ووقع الإرجاء في الأمة. والإرجاء ما هو؟ هو يعني هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ولا يعتقدون أن أفعال العباد لها أثر في العبادة، لا يعتقدون أن أفعال العباد لها أثر في العبادة. فأهل الإرجاء جعلوا العبادة قائمة على أمرين. الأمر الأول اعتقادهم أن العبادة هي اعتقاد الخلق والتدبير والرزق والقدرة لله عز وجل، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فقط فهو عابد لله عز وجل، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو عابد لله عز وجل. وهذا هو اعتقاد مشرك قريش، هذا هو توحيد الربوبية وليس هو توحيد الألوهية. لكن هذا من سوء فهمهم لمعنى العبادة. الأمر الثاني أن أفعال العباد عندهم بسبب هذه البدعة، بدعة الإرجاء، أن أفعال العباد عندهم لا علاقة لها بالعبادة، لذا أخرجوا أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان، فصارت العبادة عندهم فقط هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد الربوبية، هذا اعتقاد الربوبية. وأن من اعتقد أن مع الله خالق أو رازق أو مدبر فإنه هذا هو المشرك. طيب والذي يصرف العبادة لغير الله، الذي يدعو غير الله، الذي يذبح لغير الله، الذي يلتجئ إلى غير الله، ها؟ هذا عندهم ليس المشرك. لماذا؟ لأن هذا يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، لكن يعتقد أن هذا له جاه عند الله عز وجل، يرفع حوائجه إلى الله عز وجل ويشفع له عند الله عز وجل، كحال كفار قريش حذو القذة بالقذة. فإذا عندهم أن الدعاء ليس عبادة، الذبح ليس عبادة، الالتجاء إلى الصالحين ليس عبادة، كل هذه الأشياء ليست داخلة في مسمى العبادة. إذن إخواني، إذا عرف العبادة، هذا الذي وقع في الانحراف، إذا عرف العبادة وعرف أن الدعاء من أنواع العبادة، وعرف أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله وحده ولا شريك له، وأن الأمر وأن الله أمر بذلك، وعرف أن من دعا غير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، فلا بد أن يعرف أن هذه حاله التي هو واقع فيها، ويجب عليه الإقرار بذلك، وإلا كان مكابرا. وكذلك أيضا تكون في مسألة الذبح، وتكون أيضا في سائر أنواع العبادات، نعم.
قال رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه سبحانه وتعالى. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبها
منه
عندي، وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
هو العبارات يمكن تختلف عندك، أنا عندي فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، يعني أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله عز وجل.
فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك. أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
نعم. ذكر الشيخ بعد ذلك شبهتين، وكلا الشبهتين تتعلقان بموضوع الشفاعة. وموضوع الشفاعة إخواني من أعظم المواضيع ومن أعظم الأشياء التي أوقعت الناس في الشرك بالله عز وجل في قديم وفي الحديث، يعني منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمننا هذا. فموضوع الشفاعة هذا من أعظم المواضيع التي يعني كانت سببا في وقوع الشرك بالله عز وجل. قال الشيخ: فإن قال أتنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ هنا بدأ باعتراض المعترض، يعني المعترض عابد القبر، عابد الأموات، يسأل الموحد الذي ينكر عليه عبادة غير الله عز وجل وصرف العبادة لغير الله، فيقول له: أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ والشفاعة أولا إخواني، الشفاعة ما هي الشفاعة؟ الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، والشفاعة هي طلب الخير للغير، هي طلب الخير للغير. والشفاعة هذه ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، الشفاعة الأخروية ثابتة في الكتاب والسنة وفي الإجماع أيضا. قد أجمع العلماء على أن الشفاعة حق يوم القيامة، والله عز وجل يتفضل بمنه وكرمه بعد إذنه ورضاه، لأن الشفاعة لا بد لها من شرطين: الإذن، والأمر الثاني الرضا. والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، أما أهل الشرك والمشركين ما يرضى عنهم ولا يقبل شفاعته، ولا يقبل شفاعتهم ولا الشفاعة فيهم. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا؟ لأنهم أهل شرك بالله عز وجل، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد حتى وإن كانوا أصحاب ذنوب ومعاصي، حتى وإن كانوا أصحاب ذنوب ومعاصي. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخرت شفاعتي إلى أهل الكبائر من أمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي شفاعته، والشفاعة فضل، الشفاعة فضل ومنة وعطاء من الله عز وجل، ليست استحقاق ولا تمليك، وإنما الشفاعة ملك لله عز وجل. فالله عز وجل يأذن لهذا ولا يأذن لذاك، لأنه سبحانه وتعالى وحده هو المتفرد بالملك للشفاعة، ولا أحد يملك الشفاعة معه سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه: قل لله الشفاعة جميعا، لله لام التمليك. فالشفاعة محض حق الله عز وجل، ولا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غير ذلك. وطلب الشفاعة إخواني، طلب الشفاعة ممن لا يملكها، طلب مما لا يملك، وهذا شرك بالله عز وجل، وطلب من عاجز. لما يأتي إلى إنسان وأطلب منه الشفاعة وهو لا يملكها، فأنا طلبت ممن لا يملك، وهذا شرك بالله عز وجل، ولأنه متضمن للدعاء الذي فيه التذلل والخضوع، الذي فيه التذلل وفيه الخضوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب كفر المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا الشفاعة ممن لا يملكها، أنهم طلبوا الشفاعة ممن لا يملكها. ولذلك الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يسألون أصنامهم الشفاعة، لذلك كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله عز وجل يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هؤلاء الملائكة والأنبياء وغيرهم. والله عز وجل يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله عز وجل: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذن الشفاعة حق لله عز وجل، وطلبها من غير الله عز وجل شرك بالله عز وجل، لأنه طلب شيء ممن لا يملكه، وطلب الشفاعة من أسباب كفر كفار قريش، ومن أسباب كفر العرب زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذا الأمر، وقطع هذا الأمر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الناس موحدون لا يسألون الشفاعة إلا الله عز وجل، وجرى الناس على ذلك أجيال وقرون، حتى بذرت بذرة الشرك، ورجع الشرك مرة ثانية في بعض البقاع الإسلامية، فأخذوا يسألون غير الله عز وجل الشفاعة. قال الشيخ: فإن قال أتنكر شفاعة الرسول وتبرأ منها؟ وهذا الأسلوب سبق وقلنا يا إخواني أن يستعمل عباد القبور هذا الأسلوب، وهو أسلوب إيش؟ التفخيم والترهيب. أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يوقع في قلبك إيش؟ الخوف. أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيستعملون هذا الأسلوب ليرهبوا أهل التوحيد ويخوفونهم، بل بعضهم قد يزيد على هذا، يقول: أنت إذا تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تكره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هكذا، أو يقول لك: أنت تنكر شفاعة الأولياء والصالحين فأنت معناته أنك إيش؟ تكره الأولياء والصالحين ولا تحب الأولياء والصالحين. يريد أن يفخم هذا الأمر ويضخم من حجته، وإلا فحجته مدحوظة. قال الشيخ: فقل له، لا أنكرها، بل قل له، رد عليه، قل: نعم، أنا أثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له شفاعات يوم القيامة يعطيها الله عز وجل إياه، ست شفاعات، وقال بعض أهل العلم سبع شفاعات، بعضها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يشاركه غيره فيها. فأنا لا أنكر الشفاعة، وعقيدة السنة والجماعة إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة كلها لله، يعني هي ملك لله وحده ولا شريك له. قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد الإذن، وهذا الشرط الأول، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه. وقد جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العرض، في عرصات يوم القيامة، لما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، يسألونهم عن الشفاعة، أن الله عز وجل يشفع في أهل الموقف ويقضي بهم، فيذهبون أخيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش فيسجد، يخر ساجدا ويسجد مدة طويلة الله أعلم بها، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لك ما لم يكن يعرفه في الدنيا، يدعو الله عز وجل ويحمد الله عز وجل ويثني على الله عز وجل وهو ساجد. ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل له بالشفاعة فيقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. إذا لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلا بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعد إذن الله عز وجل، لما يقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذا ما شفع مباشرة، صح ولا لا؟ يعني ما شفع في الناس مباشرة، بل ذهب يستأذن طلب الإذن من الله عز وجل لما سجد لله عز وجل. فلما أذن له الله عز وجل أذن له بالشفاعة فشفع صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد إلا بعد إذن الرب عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا من كمال ملك الله عز وجل يا أخوان. القضية تتعلق بملك الله سبحانه وتعالى، فهذا من كمال ملكه أن لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، إلا إيش؟ إلا بإذنه. قال الشيخ كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا الشرط الثاني من شروط الشفاعة وهو الرضا، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما قال تعالى من ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكما قال الله عز وجل ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الشيخ فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. إذا كان الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة فاطلب الشفاعة ممن يملكها. لماذا تذهب تطلب الشفاعة ممن لا يملكها؟ لماذا؟ لماذا تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة؟ اسأل الله عز وجل مباشرة، والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والله عز وجل يقول فلا تدعو مع الله أحدا، فمباشرة اسأل الله عز وجل الشفاعة. فقل مثلا إذا أردت أن تسأل الله عز وجل الشفاعة فقل اللهم لا تحرمي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل مثل هذا، أو قل اللهم شفع نبيك فيه، وأمثال ذلك من الدعاء المباح. أما أن تسأل غير الله عز وجل سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا صالحا هذا قد جعلته شريكا ومالكا للشفاعة مع الله عز وجل. قال الشيخ فإن قال، يعني هذا المعترض، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، وهذه الشبهة اللي قبلها الخامسة وهذه السادسة، قال فإن قال، الآن هذه شبهة، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه، يعني أطلب الشفاعة ممن أعطاها الله عز وجل إياه، هذه شبهته، وهذه من أقوى شبههم، أنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة والله عز وجل أعطاه الشفاعة فأنا أطلبها ممن أعطاه إياه. واضح الآن هذه الشبهة يا إخوان؟ فهذه شبهة من شبههم. فالجواب عنها أن يقال أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ونهاك أن تطلب الشفاعة من غيره، يعني من غيره سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد كفر كفار قريش لما سألوا الشفاعة من غير الله عز وجل. كفار قريش سألوا أصنامهم ومعبوداتهم الشفاعة من دون الله عز وجل، كفرهم الله عز وجل، من يكفرهم في نص كتاب الله عز وجل، كفرهم الله عز وجل، لأنهم يزعمون أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله عز وجل كفرهم. فالله عز وجل أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ونهاك أن تسأل الشفاعة من غيره سبحانه وتعالى، لا النبي ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا الأولياء الصالحين ولا غيره. فلا تلازم بين كون الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أو شفاعات متعددة وبين الإذن لك بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. فالإذن لك بسؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، وأما اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة فهذا أمر صحيح، فلا تلازم بينهما. المشرك عابد الوثن وعابد القبر وعابد الأولياء جعل بينهما تلازم، ترك سؤال الله عز وجل وأخذ يسأل المخلوق. طيب الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، فالله عز وجل يملك الشفاعة، وأنت لا تنكر كون الله عز وجل يملك الشفاعة، فلماذا تسأل المخلوق وتدع الخالق؟ لماذا تسأل المخلوق بزعمك أنه يملكها وهو لا يملكها، وإنما يتفضل بها عليه وتدع الخالق سبحانه وتعالى ثم تذهب تسأل المخلوق؟ واضح يا أخوان؟ قال الشيخ فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا، لأن سؤال المخلوق الشفاعة هو دعاء من دون الله عز وجل وهو شرك، وهذا من أسباب كفر كفار قريش أنهم سألوا معبوداتهم الشفاعة من دون الله عز وجل. قال وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، كحال كفار قريش، حذو القذة بالقذة، لما طلبوا الشفاعة من معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، الملائكة والأولياء واللات والعزة وعيسى وعزير وغير ذلك، يطلبوا منهم الشفاعة، فكفرهم الله عز وجل على هذه الطلبة، فاستوت الطلبتان، من يطلب من المخلوق سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من الملائكة أو غيرها كطلبة إيش؟ كطلبة كفار قريش، حذو القذة بالقذة. قال والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فأطع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وإخلاص العبادة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخرت شفاعتي لأهل لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله أبو هريرة قال يا رسول الله من أولى الناس بشفاعتك؟ قال أولى الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع لأهل التوحيد، فأطع النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فلا تدعو مع الله، فلا تدعو مع الله أحد، وأخلص العبادة لله عز وجل لعل تنالك شفاعة الله، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوم القيامة هناك من الناس ومن المخلوقين من يتفضل الله عز وجل عليه ويأذن له بالشفاعة، من الملائكة، من صالحي الجن، من صالحي بني آدم كالشهداء والصالحين وغيرهم، فإنهم يشفعون يوم القيامة. فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط، الأفراط المقصود بهم الأطفال الذين ماتوا دون الحلم، فإنهم يشفعون لوالديهم يوم القيامة. قال والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فهل يجوز لك أن تطلب الشفاعة من هؤلاء؟ إذن أنت وكفار قريش سواء، لأن كفار قريش يطلبون الشفاعة من معبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، من الملائكة، من اللات والعزة، ومن الأولياء والصالحين والأنبياء وغير ذلك. فالله عز وجل أعطاهم الشفاعة لكن لم يأذن لك بدعائهم وسؤالهم من دون الله عز وجل، فاطلبها منهم. أفتطلبها منهم؟ وهذا سؤال استفهام إنكاري. قال فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين، يعني إن قلت نعم أنا أطلبها منهم رجعت إلى دعواك، إلى الدعوة الحقيقية، وهي أنك واقع في عبادة الصالحين من دون الله عز وجل التي ذكرها الله في كتابه. وإن قلت لا فأنا ما أسألهم ولا يجوز لي أن أسأل هؤلاء، بطل قولك أعطاه الله الشفاعة، يعني أعطى الله عز وجل النبي الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله عز وجل إياها. فإما أن تقول هذا أو تقول هذا. فإن قلت أنا لا أطلبها منهم، إذا قلت نعم أنا أطلبها منهم رجعت إلى عبادة غير الله عز وجل، وإن قلت لا أنا لا أطلبها منهم بطل قولك الله عز وجل أعطى النبي الشفاعة وأنا أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين تبطل شفاعته. إذن إخواني طلب الشفاعة دعاء، وصرف الدعاء لغير الله شرك بالله عز وجل، وهو دين الكفار قريش الذين كانوا يسألون الشفاعة من الأصنام والملائكة والصالحين، ولهذا نهاهم الله عز وجل عن ذلك. طلبوا الشفاعة إخواني من الصالحين أو من الأنبياء أو من الملائكة أو غير ذلك، هذا قائم على قاعدة مهمة، وهي قاعدة التشبيه. قاعدة إيش؟ التشبيه، وهو أن هؤلاء كلهم يشبهون ملك الله عز وجل بملك المخلوقين، فهم لم تدرك عقولهم سعة ملك الله عز وجل وتفرد الله عز وجل في الملك والتدبير والخلق والرزق، وإنما اعتقدوا أن ملك الله مشابه لملك المخلوقين. فالملك ملك من ملوك الدنيا، إما أن يجهل بعض أحوال الرعية فيحتاج من يوصل إليه الشفاعات، تعالى من وزير أو حاجب أو غير ذلك أو حارس، فيحتاج إلى أن يوصل له خبر الرعية، فلا يعرف من الملك إلا مثل هذا. أو بعض ملوك الدنيا مثلا لا يتوصل إليه ولا يحصل الإنسان من عطاياه إلا إيش؟ إلا أن يجعل بينه وبين هذا الملك واسطة، فيظنون أن ملك الله عز وجل، ويعتقدون أن ملك الله عز وجل مثل ومشابه لملك المخلوقين. وهذه قاعدة فاسدة، بل هذه قاعدة كفرية، وهي قاعدة التشبيه، تشبيه الله عز وجل، تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، أو تشبيه صفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى بشيء من صفات المخلوقين، وهذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر بالله عز وجل. الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، القرون الثلاثة المفضلة، من عقيدتهم إفراد الله عز وجل بالعبادة، ولم يكن من طريقتهم سؤال المخلوقين الشفاعة، لم يكن من طريقتهم سؤال المخلوقين الشفاعة، ولم يكن يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه الشفاعة ويقولون يا رسول الله اشفع لنا، ما كانوا يفعلونها. ولا يوجد دليل بإسناد متصل إلى أحد منهم أن أحد منهم جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، أو قال يا أبا بكر اشفع لي، أو قال يا عمر اشفع لي، وأن هذا الأمر لم يكن معروفا في القرون الثلاثة المفضلة، ولذلك قل كلام العلماء في تلك الفترة عن هذا. لماذا؟ لأنه لم يكن موجود، العلماء ما يتكلموا بأشياء مهم موجودة، لكن لو وقعت هذه الأشياء تكلم، لكن لما بدأت تقع في الناس بدأ أهل العلم يتكلم، ولذلك يبين لك أن منهج الصحابة، منهج سلف هذه الأمة، لم يكن تكن هذه الأشياء موجودة، لم تكن هذه الأشياء موجودة، ولذلك لا يعرف أن أحدا من سلف هذه الأمة ذهب إلى قبر أحد من أولياء الله الصالحين أو الأنبياء أو نبينا صلى الله عليه وسلم وسأله الشفاعة، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.